التقسيم الذي ذكره الماسن للكل بقوله وإلا كلي من تنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد أو وجد الواحد. خلاصة هذا التقسيم أن المصنف قسم الكل إلى أقسام، حاصل الأقسام ستة أقسام. القسم الأول ما كان أفراده ممتنعة الخارج اللي ذكر بقوله امتنعت أفراده، كشريك الباري. شريك الباري مفهوم كلي، لأن العقد يجوز انطباق هذا المفهوم على أكثر من معنى، وهذا هو حد الكلي. فإذا شريك الباري مفهوم، عليكم السلام، مفهوم كلي. نعم هو بحسب الصدق الخارجي لا يصدق على أي فرد من الأفراد، يعني ليس له فرد متحقق في الخارج، وذلك لدلالة أدلة التوحيد. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كانت أفراده ممكنة إلا أنه لا وجود له في الخارج، كما في مفهوم العنقاء. مفهوم العنقاء مفهوم كلي يجوز العقل ويرتضي العقل انطباق على أكثر من فرد، لكن لم يوجد له بحسب الوجود الخارجي فرد من الأفراد، فهو ممكن معدوم في الخارج، كالعنقاء وبحر من زئبق وجبل من ياقوت. كل هذه المفاهيم مفاهيم كلية إلا أنها لا وجود لها بحسب الخارج. القسم الثالث ما كانت أفراده ممكنة ووجد منه فرد في الخارج وأمكنت بقية الأفراد، يعني الموجود له في الخارج فرد واحد، لكن يمكن ولا مانع من وجود أفراد أخرى غير هذا الفرد المتحقق في الخارج، كمفهوم الشمس. مفهوم الشمس مفهوم كلي يصح أن ينطبق على كل كوكب ينسخ ظهوره وجود الليل، لكن بحسب الوجود الخارجي لم يوجد له إلا هذا الفرد الموجود في الخارج، لكن أفراد الأخرى ممكن يمكن أن يوجد له أكثر من فرد. هذا القسم الثالث. القسم الرابع نفس الصورة الثالثة إلا أن بقية الأفراد تكون ممتنعة، يعني الشمس موجود بالخارج فرد واحد، والأفراد الأخرى ممكنة الوجود، يمكن أن يوجد أكثر من شمس بحسب الوجود الخارجي. القسم الرابع نفس الصورة المتقدمة، أمكنت أفراده ووجد له في الخارج فرد واحد، إلا أن بقية الأفراد لا تكون ممكنة بل تكون ممتنعة، كمفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي وجد له بحسب الوجود الخارجي فرد واحد، لكن امتنعت بقية الأفراد، ولا تمكن كما أمكنت أفراد الشمس الأخرى غير الموجودة. هذا القسم الرابع. القسم الخامس، القسم الخامس أمكنت أفراده ووجد له أكثر من فرد، وجد الكثير كما يعبر الماسن، لا يوجد فرد واحد في الخارج بل يوجد له أفراد متعددة في الخارج، وهذه الأفراد الموجودة في الخارج المتعددة متناهية محصورة، كما في مفهوم الكوكب السيار. مفهوم الكوكب السيار مفهوم كلي ينطبق على مجموعة سبعة أفراد موجودة بحسب الخارج، لكن هذه السبعة متناهية، العدد السبعة هذا واضح هو من الأعداد المتناهية. الصورة السادسة والأخيرة، القسم السادس والأخير نفس الصورة الخامسة، وجد الكثير إلا أن أفراده ليست بمتناهية، كمفهوم معلوم الباري. معلوم الباري مفهوم كلي صالح للانطباق على كل ما يعلمه الباري، ووجد بحسب الوجود الخارجي كثير من الأفراد، وهذه الأفراد ليست بمتناهية، لأن العلم الإلهي عين الذات المقدسة، والذات المقدسة ليست بمتناهية، إذن العلم ليس بمتناهية. قال الماسن وإلا كلي امتنعت أفراده، هذا القسم الأول مثل شريك البار، أو أمكنت ولم توجد، هذا القسم الثاني مثل العنقاء، أو وجد الواحد فقط مع كان الغير، هذا القسم الثالث، وجد الواحد فقط مع إمكان الغير مثل الشمس أو امتناعه، هذا أو امتناعه معطوف على إمكان. على إمكان، مع إمكان الغير أو مع امتناع الغير، إمكان الغير مثل الشمس، امتناع الغير مثل واجب الوجود، فامتناعه هذا القسم الرابع، يعني أو وجد الواحد فقط مع إمكانه كالشمس أو وجد الواحد فقط مع امتناع الغير كمفهوم واجب الوجود، هذا الرابع. أو الكثير، هذا الكثير معطوف على من؟ أحسن، على الواحد، على الواحد. أو وجد الواحد مثل إيش؟ وجد الواحد مثل الشمس وواجب الوجود. أو وجد الكثير، هذا الكثير معطوف على الواحد اللي هو نائب فاعل لوجده، فهو معطوف بالرفع. أو الكثير يعني أو وجد الكثير مثل إيش؟ وجد الكثير مثل الكوكب السيار، وبعد مثل معلوم الباري. مع التناهي، أو وجد الكثير مع التناهي، هذا القسم الخامس اللي هو مفهوم الكوكب السيار. أو عدمه يعني عدم التناهي، هذا عدمه معطوف على التناهي، يعني أو وجد الكثير مع عدم التناهي كما في مفهوم معلوم الباري. قال المحشي قوله ولم يوجد كالعنقاء، هذا القسم الثاني. قوله مع إمكان الغير كالشمس، القسم الثالث. قوله أو امتناعه كمفهوم واجب الوجود، هذا القسم الرابع. قوله مع التناهي كالكواكب السبع السيارة، كان المناسب أن يقول كالكوكب السيارة، لأن احنا كلامنا وين؟ كلامنا بالمفاهيم، مثل ما قال مفهوم واجب الوجود، مثل ما قال مفهوم الشمس، الآن لابد أن يقول مفهوم الكوكب السيار مثل مفهوم الإنسان. مفهوم الكوكب السيار الصالح للانطباق على الأول والثاني والثالث والسابع، فلابد أن يقول مفهوم الكوكب السيار. قوله أو عدم، أو عدم التناهي كمعلومات الباري، أم لابد أن يقول كمعلوم الباري. عز اسمه وكالنفس الناطقة على مذهب الحكماء، النفس الناطقة، النفس جوهر مجرد عن المادة، ذاتا متعلق بها، متعلق بالمادة فعلا، يعني النفس في مقام الذات هي مجردة عن المادة. الموجودات تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الموجودات المادية، القسم الثاني الموجودات المجردة عن المادة ذاتا المتعلقة بالمادة فعلا، وهو النفس. النفس في مقام الذات مجردة عن المادة، في مقام الفعل هي تتعلق بالمادة. القسم الثالث من الموجودات المجردات المطلقة ذاتا وفعلا، هم في مقام الذات مجردة، هم في مقام الفعل والأفعال أيضا مجردة، وهو العقل. العقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. النفس الناطقة عند الحكماء من القدماء، النفس الناطقة عند الحكماء قديمة، وهي كلية لها جزئيات لا متناهية، فهي لا متناهية، هذا مبنى الحكماء. قدم النفس، إنما قالوا بقدم النفس، معنى قدم النفس هو القدم النوعي، يعني أن النفس من حيث النوع قديمة، وإن كانت من حيث الأشخاص والأفراد حادثة ليست بقديمة. ليه؟ لأنه كل فرد من أفراد الإنسان إلى نفس، وهذه النفس حادثة بحدوث نفس الإنسان. نعم، نوع النفس الناطقة، نوع النفس الناطقة قديمة، لكن أفرادها حادثة، فهي يعبرون أنها قديمة نوعا حادثة شخصا، باعتبار النوع هي قديمة وباعتبار الشخص هي حادثة، فإذا هي قديمة وليست بمتناهية، لأن لها جزئيات ليست بمتناهية. فالمحشي مثل بالنفس الناطقة للمفهوم الكلي الذي وجدت أفراده بحسب الخارج، وكانت هذه الأفراد غير متناهية كمفهوم النفس الناطقة. هذا على مبنى الحكماء. البعض ذكر أن في هذا التمثيل نظر، هذا التمثيل ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الموجود بالفعل من أفراد الإنسان متناهي. احنا وين كلامنا؟ كلامنا في المفهوم الكلي. أول ما ابتدأنا الكلام قلنا امتنعت أفراده أو أمكنت أفراده، الكلام كل الكلام في الأفراد الموجودة في الخارج، الأفراد الموجودة في الخارج، تارة الأفراد التي يفترض أن توجد للكل، تارة تكون معدومة وتارة تكون موجودة، تارة تكون محصورة متناهية وأخرى لا تكون متناهية. أفراد النفس الناطقة بحسب وجودها الخارجي متناهي. هذا التمثيل ليس بصحيح. ليه؟ لأن الآن إحنا بإمكاننا في كل زمان من الأزمنة أن نعد نسمة الإنسان ونقول الإنسان كذا مليون مثلا نسمة موجودين بالعالم، فيمكن أن نعد كل أفراد الإنسان في كل زمان من الأزمنة. يعني الآن في زماننا هذا وجود النفس الناطقة، وجود أفراد الإنسان وجود لا متناهي، بحيث من نريد نحسب أفراد الإنسان ما نصل إلى أحد؟ لا قطعا نصل إلى أحد. فالأفراد الموجودة للنفس الناطقة فعلا هي متناهية. حتى إذا سلمنا هذا المبنى، حتى إذا سلمنا مبنى الحكماء وقلنا بمقالة الحكماء، حتى على مقالتهم لا يصح التمثيل بالنفس الناطقة للأفراد الموجودة في الخارج غير المتناهية. لأن حتى الحكماء شنو عبارتهم؟ يقولون النفس قديمة، النفس قديمة نوعا حادثة شقة. بحسب الشق هي حادثة وهي متناهية. نعم هي بحسب النوع على مبناهم، على مبناهم بحسب النوع هي قديمة، لأنه كلما تضع يدك على فرد من الأفراد يخلفه فرد آخر فلا تنتهي. أما الآن فعلا بحسب الموجود في الخارج أفراد الإنسان، أفراد النفس الناطقة متناهية تماما كما في الأعداد. الأعداد إحنا من نجي نحسب 1 2 3 إلى مثلا 100، 100 لا العفو متناهية، 1000 متناهية. نعم سيمكن أن تزيد تسوي 1000 2000 لكن يبقى متناهي. هكذا تصل إلى 1,000,000 10,000,000 100,000,000 إلى آخره. أنت دائما حينما تحسب تقف على حد بالفعل. نعم بإمكانك أن تزيد، طالما بإمكانك أن تعد بإمكانك أن تزيد، لكن حينما تقف على حد من الحدود يكون هذا الحد متناهي. فالنفس الناطقة تماما مثل الأعداد، كما أن الأعداد متناهية بالفعل. نعم هي لا تقف على عد إذا أراد الشخص أن يعد، الإنسان ممكن أن يعد وما يوقف، كل ما يقف على حد يمكن أن يزيد بعد على ذلك عدد من الأعداد. فشنو نقول الأعداد لا متناهية؟ الأعداد متناهية بالفعل. حينما يجي واحد يعد ويقف نقول هذا العدد شنو متناهي، لكن له أن يزيد. هاي الزيادة وإن كان البعض يعبر عنها أنه لا تناهي، إلا أن هذا اللا تناهي يعبر عنها باللا تناهي اللا يقف. يعني هو بالفعل أكو تناهي، لكن هذا لا يقف على حد بإمكانك أن تزيد على هذا العدد. فلا فرق بين الأعداد وبين النفس الناطقة حتى على مبنى الحكماء. فالتمثيل بالنفس الناطقة للموجود اللا متناهي هذا في غير محله، على أن نفس مبنى الحكماء ليس بصحيح. الصحيح ما ذكره المتألهون من أن النفس حادثة بخلق أول إنسان، أول ما خلق الإنسان حدثت طبيعة النفس الناطقة وهي منتهية بموت آخر إنسان. فالنفس الناطقة محدودة من حيث البداية ومن حيث النهاية. من حيث البداية من بداية خلق أول إنسان، ومن حيث النهاية من نهاية وموت آخر إنسان. فالنفس الناطقة ليست بقديمة، هي حادثة. وحتى لو سلمنا مبنى الحكماء القائلين بقدم النفس الناطقة، التمثيل بالنفس الناطقة لا يستقيم. قال: أو عدمه كمعلوم الباري عز اسمه وكالنفس الناطقة على مذهب الحكماء. ثم قال في النسب الأربع، قال الماتن: والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان. الكلام إن شاء الله في النسب الأربع بين الكلية. قبل بيان بحث النسب الأربع نطرح هذا السؤال، أنه لما خص البحث بالنسب الأربع بخصوص المفهومين الكليين ولم يتعد من الكليين إلى الجزئيين أو الكلي والجزئي؟ احنا تقدم التقسيم عندنا أن المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي، ثم بعد ذلك اجى إلى النسب الأربع. هاي النسب الأربع ليش عادة حينما يذكروها يذكرون النسب بين الكليات بين الكليين؟ يقولون كل كليين لا بد لهما من نسبة من النسب الأربع، ولا يدخل في المحاكمة المفهوم الجزئي، ولا تذكر النسبة بين الجزئي والجزئي، ولا النسبة بين الجزئي والكلي. الجواب عن هذا السؤال أن البحث مختص بالكليين لأجل أمرين. الأمر الأول هو أن غرض المنطقي وغرض البحث المنطقي إنما تعلق بالكليات. ذكرنا أكثر من مرة أن المنطقي إنما يبحث الكليات ولا يبحث الجزئيات، لا يبحث أحكام الجزئي. نعم قد يبحث أحكام الجزئي استطرادا ولأجل أن يتضح بعض أحكام الكلي، باعتبار أن الضد قد يعرف بضده، النقيض قد يعرف بنقيضه. فإحنا حتى نتعرف على بعض أحكام الكليات نذكر بعض أحكام الجزئيات. فأولا الجزئي ليس بمقصود، لأنه لا كاتب ولا مكتسب، كما لا كاتب ولا مكتسب كما تقدم البحث في ذلك مفصلا. قلنا أن الجزئي لا كاتب ولا مكتسب، فهو لا يتعلق غرض المنطقي بالبحث فيه، وإذا بحث في الجزئي فإنما يبحث فيه استطرادا ولأجل التعرف على أحكام الكليات. كما أن الجزئيات أحوالها غير منضبطة بخلاف الكليات. الكليات تكون أحكامها منضبطة ومستقرة، فالجزئي نفس الجزئي نفس الزيت، سارة تجده جاهلا في مرة أخرى تجده عالما، فلا يستقيم له حكم. سارة تجده مستقرا في هذا المكان، أخرى تجده في مكان آخر. سارة يتصف بالصفة الفلانية وأخرى يتصف بضدها أو نقيضها. فأحوال الجزئيات ليست بمنضبطة، كما أن أعدادها ليست بمتناهية وليست بمنضبطة. أعداد الجزئيات إما أن تكون غير متناهية وإما أن تكون في زيادة ونقيصة وليست بمنضبطة. فالبحث عن الجزئيات لا يدخل في غرض المنطقي. الشيخ الرئيس في الشفاء يذكر هاي العبارة، هاي أنقلها نصا عن الشفاء، يقول: إنا لا نشتغل بالنظر في الجزئيات لعدم ثبوت أحوالها، أحوالها مو مستقرة، وعدم إفادة العلم بها كمالا حكميا، بل الذي يهمنا النظر إلى الكليات. فإذا غرض المنطقي إنما يتعلق بالكليات، فلا فائدة من بحث النسبة بين الجزئي والجزئي، بين الجزئي والكلي. هذا الأمر الأول الذي يدعو إلى اختصاص البحث بين الكليات في الكليات ولا يشمل الجزئيات. الأمر الثاني هو أن الكليات الأربعة بمجموعها التساوي والتباين والعموم المطلق والعموم من وجه، هذه النسب الأربعة بمجموعها لا توجد إلا بين الكليات، أما بين الجزئي والجزئي فليس إلا التباين. أما بين الجزء والكل فإما العموم والخصوص المطلق وإما التباين. أما العموم من وجه فلا يجري بين الجزء وأي طرف آخر من الأطراف سواء كان جزئيا أو كليا. يعني أن هاي النسب الأربعة بمجموعها كل النسب الأربعة ممكن أن تتواجد بين الكليين، كليين بينهما تساوي، كليين بينهما تباين، كليين بينهما عموم وخصوص مطلق، كليين بينهما عموم وخصوص من وجه. أما الجزئي إذا دخل على الخط الجزئي، الجزئي لا يحقق تمام النسب الأربعة، فالنسبة بين الجزئي والجزئي هي نسبة التباين بلا إشكال، سواء كانا هذين الجزئين سواء كانا داخلين تحت كلي واحد كما في زيد وعمر الداخلان تحت مفهوم الإنسان وتحت كلي الإنسان بينهما تباين، وهكذا إذا لم يكونا داخلان تحت كلي من الكليات كما في الجزئيين المأخوذين من مقالتين مختلفتين أيضا بينهما تباين، فالجزئيان بينهما تباين حتى وإن دخلا تحت كلي واحد. هذا بالنسبة إلى الجزئيين، الجزئيين ليس بينهما إلا التباين، ماكو تساوي، ماكو عموم مطلق، ماكو عموم من وجه بين الجزئيين. أما بين الجزئي والكلي النسبة، النسبة بين الجزئي والكلي إما هي نسبة العموم والخصوص المطلق وإما هي نسبة التباين. نسبة العموم والخصوص المطلق كما في زيد والإنسان، زيد إذا كان داخلا تحت الجزئي، إذا كان داخلا تحت هذا المفهوم الكلي المراد إيجاد النسبة بينهما فالنسبة عموم وخصوص مطلق. نسبة زيد إلى الإنسان، الإنسان أعم مطلقا من زيد وزيد أخص مطلقا من الإنسان، هذا إذا قلنا بوجود النسبة بينهما. أما إذا لم يكون، أما إذا لم يكن هذا الجزء داخلا تحت ذلك الكلي كما في زيد ومفهوم الفرد فالنسبة حينئذ هي نسبة التباين. فإذا كانت النسبة بين الجزئيين لا تكون النسبة إلا نسبة التباين، أما إذا كانت النسبة بين الجزئي والكلي فحينئذ إما أن تكون النسبة هي نسبة التباين وإما أن تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. إذن إذا كان أحد طرفي النسبة الجزئي حينئذ لا تتحقق جميع النسب الأربع بل يتحقق بعضها. فإذا الذي يحقق النسب الأربعة بجميعها هو إذا كان الطرفان كليين، إذا كان الطرفان كليين تتحقق النسب الأربعة. لذلك خصوا البحث فيما إذا كان طرفي النسبة هما الكليات، هذا بالنسبة إلى العلة التي دعتهم إلى اختصاص البحث بين الكليين. إذا عرفنا هذا نقول أن النسب أربعة، النسبة الأولى نسبة التباين، نسبة التباين هي أن لا يصدق أحد المفهومين على شيء من أفراد الآخر، كالنسبة بين الإنسان والحجر، الإنسان لا يصدق على أي فرد من أفراد الحجر، كذلك الحجر لا يصدق على أي فرد من أفراد الإنسان، فإذا لم يصدق أي من المفهومين على أي من الأفراد من أفراد المفهوم الآخر حينئذ تكون النسبة هي نسبة التباين. النسبة الثانية هي نسبة العموم والخصوص من وجه، هذه النسبة هي أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه إذا كان بين الكليين تصادق بشرط أن لا يكون التصادق من أحد الطرفين كليا، يعني أكو تصادق بين المفهومين كالحيوان والأبيض، الحيوان والأبيض يمكن أن يكون فرد واحد محقق لمفهوم الأبيض ومحقق لمفهوم الحيوان، أكو تصادق بين الطرفين لكن لا تصادق كلي من أحد الجانبين، الحيوان لا يصدق على الأبيض صدقا كليا كما أن الأبيض لا يطلق على الحيوان قطعا كليا. الشرط المعتبر في العموم والخصوص من وجه هو أن لا يوجد تباين كل، هو أن لا يوجد تصادق كلي ولو من طرف واحد، بشرط أن لا يوجد ولا من طرف واحد، لا من هذا الطرف ولا من ذاك، الصدق الكلي. بخلاف نسبة التساوي، النسبة الثالثة، نسبة التساوي هي أن يكون تصادق بين الطرفين بشرط أن يكون التصادق من الطرفين تصادقا كليا، لا بد أن يكون التصادق كلي من الطرفين، يعني أن مفهوم الإنسان مثلا يصدق صدقا كليا على الناطق، ومفهوم الناطق يصدق صدقا كليا على مفهوم الإنسان. النسبة الرابعة والأخيرة هي نسبة التباين، نسبة العقل العموم والخصوص المطلق. نسبة العموم والخصوص المطلق هي أن يوجد بين الكليين تصادق، لكن هذا التصادق لابد أن يكون كليا من طرف واحد فقط، لابد أن يكون التصادق صدق، التصادق كلي لكن من طرف واحد دون الطرف الآخر، كالإنسان والحيوان. فالحيوان يصدق صدقا كليا على الإنسان ولا عكس، الإنسان يصدق في بعض الأفراد مع الحيوان، يجتمع مع الحيوان، إلا أنه لا يصدق على كل أفراد الحيوان. فالصدق الكلي هو صدق من الطرفين. هذا البيان، هذا التحديد لهذه النسب الأربعة، المحشي جعله أساسا للتقسيم، جعله ضابطة لتقسيم النسب إلى الأربعة وهكذا الماسن. خلينا نقرأ عبارة الماسن. قال والكليان، احنا نغض النظر عن النقيضان، عن النقيضين، من تعرض بالعبارة للنقيضين. قال والكليان ان تفارقا كليا، اكو مفارقة كلية فمتباينة، هاي النسبة الاولى، والا اذا ماكو مفارقة كلية فان تصادقا كليا، هاي المصادقة من الجانبين، الاول يصدق كليا على الثاني والثاني يصدق كليا على الأول، فمتساويان، أو من جانب واحد، أو من جانب واحد، يعني فإن تصادقا كليا من جانب واحد، هاي أو من جانب واحد معطوفة على قوله من الجانبين، إن تصادقا كليا من جانب واحد فأعم وأخف مطلقا، وإلا فمن وجه. هاي شنو يعني وإلا؟ اللي أخذ بالتساوي مركب، أكو تصادق كلي ومن الجانبين، الشرط الأول بالتساوي أن يكون هناك تصادق كلي، الشرط الثاني أن يكون هذا التصادق الكلي من الجانبين. إذا انتقض الشرط الثاني، بأن تحقق الشرط الأول وانتقض الشرط الثاني، يعني أكو تصادق كلي لكن ليس من الجانبين، هذا شنو يطينا؟ يعطينا عموم وخصوص مطلق. أما إذا انتفى الشرط الأول أفضل، بأن لم يكن هناك تصادق كلي، فهذا شنو ينطي؟ هذا ينطي عموم وخصوص من وجه. وإلا يعني وإن لم يكن هناك تصادقا كليا، مو قال فإن تصادقا كليا، الآن يقول وإلا يعني وإن لم يتصادقا كليا، فعموم وخصوص من وجه. المحشي قوله والكليان ان تفارقا كليا من الجانبين فمتباينان، عندكم من الجانبين؟ عندكم؟ يبدو هاي زائدة يعني، لان بالمثل ما موجود، اي بالمثل ما موجود، ما نحتاجه، هو قاعد يقول ان تفارقا كليا، يعني اثنيناتهم تفارقا، يعني هذا فارق هذا وهذا فارق ذاك، فبعد ما يحتاج إلى من الجانبين، يبدو هاي ما موجودة بالمثل، إذا ترجعون للمثل ما موجودة، موجودة فقط في عبارة المحشي اللي نقل المثل، يقول والكليان ان تفارقا كليا فمتباينان، اي كل كليين لا بد من ان يتحقق بينهما احدى النسب الاربع، التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق. والعموم من وجه، راح نرجع الى هاي العباره ان شاء الله يعني بالدرس اللي يجي نرجع الى بعض فقرات هاي العباره. وذلك لانهما، اذا هو قسم الان النسب الى اربعه، شنو وجه القسمه، شنو وجه الحصر؟ يقول وذلك لانهما اما ان لا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر، المفهوم الاول لا يصدق على اي فرد من افراد المفهوم الثاني، المفهوم الثاني لا يصدق على اي فرد من افراد المفهوم الاول. وذلك لانهما اما ان لا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر، او يصدق الاول الذي لا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر، هذا الاول فعلى الاول فهما متباينان، هذا القسم الاول كالإنسان والحجر. وعلى الثاني، الثاني هو شنو؟ يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر، أكو تصادق في الجملة. وعلى الثاني فإما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، ماكو أي تصادق كلي، طلع العموم والخصوص المطلق وطلع التساوي، من اللي بقى؟ بقى العموم والخصوص من وجه. أو يكون يعني شنو؟ أو يكون بينهما صدق كلي. فعلى الأول اللي لا يكون بينهما صدق كلي، فعلى الأول فهما أعم وأخص من وجه كالحيوان والأبيض. وعلى الثاني، ثاني شنو؟ اللي يكون بينهما صدق كلي، فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين أو من جانب واحد، إذا من الجانبين تساوي، إذا من جانب واحد العموم والخصوص من وجه. فعلى الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق، وعلى الثاني فهما أعم وأخص مطلقا كالحيوان والإنسان. المحشي ذكر في هذا الوجه للحصر، قال وذلك لأنهما إما أن لا يصدق، لا يصدق، ما هو المراد من الصدق؟ شنو المراد من الصدق لقوله لا يصدق؟ أو قل قبل ذلك، هل أن النسب الأربع التي تكون بين المفردات، وما هو بحكم المفردات؟ الآن إحنا كل أمثلتنا مفردات، نقول إنسان وحجر، حيوان وأبيض، إنسان وناطق، وهكذا أمثلتنا مفردات. الكلام اللي يجري في هذه المفردات يجري فيما هو في حكم المفردات، كالمركبات الناقصة، كما في قولك غلام زيد، هذا غلام زيد أم كلي من الكليات؟ غلام زيد، النسبة مثلا بين غلام زيد وبين غلام عمرو، شنو النسبة؟ افرض عمرو عنده 5 غلمان، زيد عنده 5 غلمان، النسبة بين الغلمان شنو؟ افرض مثلا نسبة التباين، فغلام زيد هذا مركب ومركب ناقص، فالنسبة كما تجري في المفردات تجري فيما هو بحكم المفردات كالمركبات الناقصة، هذا واضح ولا لبس فيه. السؤال، هل أن النسب الأربع تجري في القضايا كما أنها جرت في المفردات وما هو بحكم المفردات، أم أن النسب لا تجري بين القضايا؟ الصحيح الجواب هو أن النسب الأربع كما تجري في المفردات وما في حكمها تجري أيضا في القضايا. فنقول مثلا أن الضرورية، القضية الضرورية أخص من القضية الممكنة العامة، مو مار علينا هذا؟ منقول أن الممكنة العامة أعم من الضرورية، ليش؟ لأنه كل ضرورية مطلقة عامة، كل ضرورية ممكنة عامة، وبعض الممكنة العامة ليست بضرورية، فإذا أكو نسبة وهي نسبة العموم الخصوص المطلق. المهم في التفرقة بين المفرد وما في حكمه وبين القضايا هو أن الفرق في باب المفردات هو بمعنى الحمل. سنقول مثلا: وذلك لأنهما إما أن يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر. يصدق يعني شنو يصدق؟ يعني يحمل. إما أن يحمل مفهوم الإنسان مثلا على كل فرد من أفراد الناطق، فنقول النسبة بينهما مثلا نسبة التساوي. فالمراد من الصدق، هاي النقطة المهمة، المراد من الصدق في باب المفردات هو الحمل. أما الفرق في باب القضايا، القضايا لا حمل بينها، ما يمكن أن نحمل القضية الضرورية على القضية الممكن العامة حتى نقول أكو نسبة بينهما، أكو تصادق. المراد من الصدق في باب القضايا هو التحقق والوجود الخارجي، المراد من الصدق في باب المفردات الحمل، المراد من الصدق في باب القضايا هو التحقق والوجود الخارجي. بمعنى يعني شنو؟ يعني شنو النسبة؟ شنو معنى أن نقول أن النسبة بين الضرورية والممكن العامة نسبة العموم والخصوص المطلق؟ هذا شنو معنى الكلام؟ معناه أنه كلما صدقت الضرورية صدقت الممكنة العامة. وفي بعض الأحيان حينما تصدق الممكنة العامة لا تصدق الضرورية. بعد ما بين صدق هم رجعت لي للصدق. صدق مثل ما نستعمله بالمفردات نستعمله وين؟ في القضايا. بين بعد بشكل أكثر نقول ها المراد من الصدق التحقق، يعني كلما تحققت الضرورية ووجد مصادها ومفهومها في الخارج تحققت القضية الممكنة العامة ووجد مفهومها في الخارج. فالخلاصة أن النسب الأربع كما تجري في المفردات وما هو في حكم المفردات تجري أيضا في باب القضايا، لكن بفارق أن الصدق في المفردات بمعنى الحمل والصدق في القضايا بمعنى التحقق والوجود في الخارج. قوله فمرجع التساوي، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بعد مذكران جيء بالمعز بالأول مذكر، إن كان مؤنثا جيء به مؤنثا، إن كان مفردا جيء به مفردا، وهكذا. مثال هذا اللي أخذناه، جاء رجل قائم فنا قائم، طابقت المنعوت في الوجهين الأولين في الإعراب وبعد في التنكير، هذا اللي لابد منهما. وأيضا طابقت نعم وطابقت المنعوت في أمرين آخرين في التنكير، فإن قائم مذكر لأن المنعوت مذكر، وفي الإفراد فقائم مفرد لأن المنعوت مفرد. فراح يجتمع في المعنى الحقيقي 4 من 10 الأمور العشرة التي ذكرت. ثم إن رفع ضميرا مستترا يعني إنسان نعتا حقيقيا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفاعل، فتمت 4 من 10. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لم يرفع ضميرا مستترا بل كان رافعا لاسم ظاهر وهو ما عبرنا عنه بالنعت السببي، وإلا فهو كالفعل يعني ما تعطي للفعل بلحاظ عامل الفعل بلحاظ الفاعل تعطي للنعت. فماذا أعطيت للفعل من أحكام؟ إذا كان الفاعل مؤنث ماذا تعطي للفعل؟ تأتي له بذاته. فكذلك إذا كان فاعل الوصف فاعل النعت مؤنث تأتي بالوصف مؤنث، وإن كان المنعوت مؤنث. بغض النظر عن ذلك أنا طبقت أحكام النعت السببي، أعطيت للنعت ما تعطي للفعل، فما تعطي للفعل إن كان الفاعل مؤنث تؤنث الفعل لأن تأتي فيه بذاته، يعني هذا واحد. إذا كان الفاعل مثنى أو جمع هل تأتي بعلامة تدل على الجمع أو على التثنية مع الفعل؟ بل يقال في الجميع لا تذكرونه، بل يقال في الجميع قام زيد وقام زيد وقام زيد، ولا تلحق علامة تثنية ولا جمع. كذلك إذا كان هنا الفاعل الوصف مثنى أو مجموع فلا يطابقه النعت، فيكون النعت حاله حال الفعل، حاله حال يعني مفرد في الجميع. واضح إن شاء الله؟ فراح يصير الفرق ما بين النعت الحقيقي والنعت السببي على هذا، أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10، والنعت السببي يتبع المنعوت في 2 فقط اللي هم الأمرين الأولين اللي صار معها مثل الإعراب
والتعريف والتنكير،
التعريف والتنكير لا غير. وإلا فهو كالفعل من عشرة من
حقيقي
النحل حقيقي مو مطلق النعل وإنما مطلق النعل يتبع اثنين من عشرة إن كان حقيقيا أضيف اثنين وإن كان سببيا أضيف على الاثنين فقط ويعنون بذلك أن النحل يتبع المنعقود في الأمور الأربعة التي يكون عليها لو لم يكن نحل لو لم يكن نحل ممكن أن نضي أربعة أمور من عشرة زي كيف الطينة رجل كيف الطينة أربعة من عشرة يقول يعنون بأنه يعطونه هذا لو أنه الأربعة يعني حال وحال التي يكون عليها إذا لم يكن نحل إذا لم يكن نحل مثلا شون نفع يكون نحل أقائم زيدا نفع قائم سينما نعيش مستقبل وثاثي بيت من عشرة لأنها تصيقا للأوجود أربعة مو نعد إذا كان نعتني كثير حافظ قائم تصي مفرد مذكر نكرة ببعض مرفوع فقائم قد أربعة بينما قائم إذا جاء به معا جاءني رجل قائم قائم كم تصينا كم تصي أربعة بخلاف ما لو قلت جاءني رجل أو جاءني رجل قائم أبوه لا جد راح تصي من العشرة فهو نفس قائم أول الأمر كان يأخذ أربعة لو لم يكن نحن هاي البيئة من العبارتين ويعنون بذلك أنه أن التابع يتبع منعوته أو أن النحل يتبع منعوته في الأمور الأربعة التي يكون عليها لو لم يكن نحن لو لم يكن نحن ويأخذ أربعة من عشرة
لو لم يكن نحن هاي
ويعنون بذلك أن التابع وهذا ينهار بالنهاية هاي كنا على منها لو لم يكن نعتها أن التابع يتبع المنعوت في الأمور الأربعة التي يكون عليها ويكون عليها ويكون عليها لو لم يكن نعتها يكون عليها ويكون عليها هو
يعني يكون عليها المنعوت
لا ذلك يقال لا يكون عليها النعت ويكون عليها النعت قبل أن يكون نعتا مثال قائم أقائم الزيدان قائم الجد فيه فيها أربعة يا مقائم هذا نفسه قبل أن يكون نعتا متوفرة فيها أربعة راح أجيبه وخلي نعت يقول هم يقدم الأربعة يقول المصدف لا على الطاقة المصدف ويعنون بذلك إخوان ويعنون بذلك ويعنون بما لسه من هذه العبارة بذلك إشارة لهذه العبارة أن النعت يتبع منعوت في أربعة من عشرة ويعنون بذلك أن التابع أو أن النعت يتبع منعوته في الأمور الأربعة التي يكون عليها وين يكون عليها لو لم يكن نعتاً أو قبل أن يكون نعتاً وليس كذلك هذه العبارة مطلقة مو صحيح على إطلاقها غير صحيح وإنما حكمه أن يتبعه اثنين من خمسة دائماً اثنين من خمسة دائماً سواء كان نعتاً حقيقياً أو نعتاً سببياً ثم إن كان حقيقياً والحقت به أيضاً اثنين وإن كان سببياً اختصر على الاثنين فقط وهما واحد من أوجه الإعراض طبعا واضح جدا واحد من وجوه الاعراب لانه ليس صار تابع تابع بيمة تابع بالاعراب يجب ان يكون مفارقه بين الاعراب بينهما مثال السببي هذا زيد القائمة القمة
هو زيد الزرع لما يكون
بين السببي اعراب والتفكير والتعليم والتفكير اما التفكير والتاني ما نستجيب جاء رجل قائمة أمه وقائمة التي تتعرف لا تقول صفر رجل يا رجل مذكر وهي قائمة مؤنث شلون يصير مؤنث يقول لا وهذا نعت سببي لأن هذا رافع اسم ظاهر والاسم الظاهر فيه لم يلعن على المنعوت طيب لم يطالب في التذكير والتأكيد بعد تقول وبعد فيما لم يطالب حتى في الإفراد والتذكير والجمع فمن الوجهين ما يطالب وواحد من التعريف والتنكير ولا يجوز في شيء من النعوت ان يخالف منعوته في الاعراب ولا ان يخالفه في التعريف والتنكير ما ممكن ان يتنازل عن ذم الامرين في الذي يطلق عليه نعت مع غض النظر حقيقي او سببي انت المصنف يبين راح يبين هذا انت جاي تقول تقول ان النعت يتبع منعوته في امرين ديمن ولا يمكن ان يتنازل عن هذين الامرين ديمن في الاعراب وبعد
التعريف
والتنكير هذا قولة مستقرة لماذا بقول الاعراب هذا قد بقوله وبقوله تعالى آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب من الله غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب للقوم فوسط المعرفة وهو رب الجلالة بالنكرة وهي شديد العقاب طبعا مو فقط شديد العقاب حتى غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب من الثالث الجسم ما ندري شو الثالث الأخير وإنما واحد من هذه الصفات إما الغافر إما الصفر يقول إن نكرة من رب الجلالة هم أما من توفر فيها شو هم غافر من النكرة أو نكرة نكرة
مثل ما سواء عطاك من جد ولا من جد الفقر ولا هو
فبقول له طب الجاريه بديت اذا قد يؤخذ الجار بدون مجاري نفس الحاله قد يؤخذ هذا بحكم هذا في المجار مع قوله هو مرفوع ومرادهم بذلك ان يناسبوا بين المتجاورين كلهم هذا الامر
المجاور يعني ما قد يؤخذ العامل يعمل به لو لا ما هو عامل
لا في العامل
عامل يعني
في من يعمل ياهم
عامل ياخذ المجاور
يا
بوجود هذا قول العرب لكان هذا أيضا يمنع، لأن المبتدا ليس دائما مرفوع، ما صار يجعلكم عمومون. وأيضا لا يمنع من ذلك قولهم في الحكاية من زيد، المفروض يقول من زيد، من مبتدا وخبر، هاي من زيد، واضح أخوان؟ جاب مثال للمبتدا، جاب مثال للخبر، المثال للمبتدا الأول والمثال الثاني للخبر، نقضا على أن المبتدا والخبر مرفوعان، فشلون يقولون دائما مرفوع؟ قال المبتدا اكو قراءه يعني تاتي به مجرورا، وهذا راح يجيني الخبر اكو قراءه تاتي به منصوبا مجرورا مع غض النظر، فتقول هل مررت بزيد؟ يعني من زيد؟ هذا مجرور كلمه من زيد، الخبر يجار من زيد، الخبر يقرا، فكيف تقولون ان الخبر دائما مرفوع مع انه يرد منصوبا يرد مجرورا؟ قال ولا يمنع من ذلك ايضا قولهم في الحكايه من زيدا، هذا المثال علما للخبر، المثال الاول للمبتدا، من زيدا بالنصب او من زيد بالخفض، اذا سالت من قال، اذا سالت من قال ارايت زيدا، فالمفروض يقول لك من زيد هو، وشجر من زيد على حركه حكايته، او مررت بزيد فيقول لك من زيد ايضا على حركه، وأردت أن ترتب كلامك بكلامه بحكاية الإعراب، وقد تبين بهذا صحة قولنا، يعني شو تبين على هذا؟ لو التزمنا بأن ما ورد عن العرب مانع مما ذكرنا من القاعدة في أن التابع، في أن النع يتبع منعوت في الإعراب، يا هذا ممنوع دائما يتبعه، ليش وجود ما ورد عن العرب، وجود ما ورد عن العرب، لقلنا بأن المبتدا والخبر مرفوعان دائما أيضا غير صحيح. لماذا؟ لورود المبتدا المجرور على قراءة الحسن البصري، ولورود الخبر منصوبا أو مجرورا على حكاية الحال، ولا قائل بذلك. فإذا إذا لم تمنعوا هنا لا مانع من ذلك، فتكون حركة النع أعم سواء كان ظاهرة أو مقدرة، وقد تبين بهذا بما ذكرناه صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. طبعا المصنف مثلته في الجد
ثلاث نقوط،
نقوط بالثلاث نقوط، مش أجاب عنه
عن واحد،
أجاب عن واحد وكيف ما أجاب عنه، يقول ما أعرف بعضهم النبي آية ثانية كله مدى كل مدى الذي يقول النبي، هذا إما أن يعرف بدل موصف، موصف بدل، والبدل لا يشترط فيه المطابقة كما توفيت، أو أن يقال هذا صفة لكن صفة مقطوعة كما توفيت، أيضا صفة مقطوعة لا يشترط فيها المطابقة، هذا واحد. والثاني نفس الحالة شديد العقاب أنه بدل وليس نعتين ولا يشترط في البدل المقابل، الجواب عن السنين اللي ما جابوا سادات اثمان لشهدات. وأما حكمه هتا شخذنا، أخذنا حكمه بالنظر إلى الأمرين الأوليين، لأن النعت بما هو نعت لا بده من وجهين، المتابعة والمقابلة قديمة بالإعراب وبالتعريف والتذكير، وأما وما ورد من نقض دفع بما ذكر، وأما حكمه وأما حكم النعت بالنظر إلى الخمسة الباقية، طبعا يا خمسة اللي ذكرهم ثلاثة أوجه الإعراب والتعريف والتذكير خمسة، فيقول لا بد اثنين من ضمن الخمسة متوفرة بالنعت بما هو نعت، والخمسة البقية اللي هي الإفراد وما تفرع عنه ثلاثة والتذكير والسمو والتثنية والجمع، هذا إنه خمسة، شلون شنو حكم النعت وياهن؟ قال وأما حكم النعت إلى الخمسة الباقية، يا الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإن النعت يعطى منها من هذه الخمسة ما يعطى الفعل، متى الذي يحل محله في ذلك الكلام؟ شيء مذكر. هذا فيما لو كان رافعا ضمير مستتر. فكذلك الوقت، فكذلك النعت، اذا كان رافع ضمير مستتر تعطيه ما اعطيته للفعل من المطابقه، فتقول زيد قائم، فاعطيت قائما، واحد راح يقول قائم وصل، جاءني رجل قائم، جاءني رجل قائم فاعطيت لقائم، من هذه الامور الخمس بالطريقه التذكير لان رجل مذكر واعطيته الافراد لان رجل مفرد، هذا حاله من الحالات. نفسه خلنا ناخذ فيما لو كان رافع ضمير. اذا كان اذا قلت الزيدان قام، شو تجيب لي؟ الزيدان قام، فراح يصير الفعل هنا الفعل اعطيه التثنيه لان الاسم القبلي مثنى، واعطيه التذكير لان الاسم القبلي مذكر. فكذلك الوقت، فتقول جاءني رجلان قائمان، فاعطيت التثنيه كما اعطيتها للفعل، وكذلك التذكير نفس الكلام في التأنيث او في الجمع. فتقول في التأنيث سندن شبيه قائم، لا قام، ففي الوصف شو تقول؟ سندن قائم، وكذلك واضح ان شاء الله. فاذا تعطي للنعت ما تعطي للفعل، للفعل الحال محله، فماذا تعطي للفعل؟ تعطي افراد تجي تتصل الوصف افراد، تعطي تثنيه وتثنيه وهكذا.
زيدان قام، هذا قام، هذا فعل زيدان، هذا مو مثل خبر فعل لفاعل غبيان مستتر.
ليش هذا فاعل
مالت؟ الزيدان قام،
الزيدان
قام، او زيد قام،
زيد قام، يطينا الافراد لان زيد مفرد فعل مفرد.
زين اذا سميت الزيدان قام بعد مو فعل الزيدان، قام فعل لضمير مستتر. الضمير يقول الزيدان،
وما جاي يقول فعل للاسم، جاي يقول لو كان الوصف، الوصف الموجود ماذا تعطيه؟ بلحاظ لان الامور الخمسه، قال يعطى الوصف ما يعطى الفعل لو كان محله، بعد ما قص النظر الفعل، هذا فاعل هذا فاعل.
هسه قدم لنا الفعل على الزيدان،
لا هذا الامر الثاني. هسه احنا كلامنا ديما كلامنا ديما في عدالات ما يكون رافع لضمير المستتر او رافعا لاسم ظاهر او رافع لاسم ظاهر. فاذا كان رافع لضمير المستتر هذا حكمه، هذا حكمه، هو انسان بعدين برز الضمير ماله لان الفاعل المبتدا تثنيه فبرز الضمير ماله، هذا واحد. اذا كان رافعا لاسم ظاهر نفس الكلام، ايش تعطي اذا كان رافع لاسم ظاهر؟ هاي الحاله الثانيه. إذا كان الفعل رافع لإسم ظاهر ماذا تعطيه؟ ماذا تعطيه؟
التذكير والتأنيث فقط، لأن الفعل لا يتبع الفاعل في
تثنيته، لا الفعل لا يثنى ولا يجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع. فتقول قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، فلا يثني ولا فلا يثنى ولا يجمع بملاحظة الفاعل. فكذلك الوصف إذا كان رافعا لإسم ظاهر لا لا يثنى ولا يجمع، هذا واحد. إذا كان الفعل رافعا لإسم ظاهر وهذا الإسم الظاهر مؤنث، شبيه تسوي للفعل؟ واضح أخوان؟ فتؤنث الفاعل. فكذلك الوصف الرافع لإسم ظاهر إذا كان فاعله مؤنث تؤنث الوصف مع بغض النظر عن الموصوف كان مؤنثا او مذكرا. المهم الوصف تعطيه من هذه الامور الخمسه ما تعطي للفعل، شيله وخلف مكان الفعل. فنقول تاره يكون الفعل رافع لضمير مستتر فيطابق باثنين من هذه الخمسه، يطابق في الافرادي او التثنيه او الجمع وفي التذكير والتانيث. اما اذا كان رافعا لاسم الظاهر الفعل، اذا كان رافع لاسم ظاهر لا يثنى ولا يجمع، هذا واحد. وبعد يؤنث ويذكر بلحاظ الاسم المرفوع. فكذلك الوصف اذا كان رافعا لاسم ظاهر اولا لا يطابق في الافراد والتثنيه، هذا واحد. وبعد يذكر ويؤنث بلحاظ الاسم المرفوع لا بلحاظ الموصوف، مع كون الموصول تارة يكون مجموعة ويكون الوصف ماله مفرد. ليش؟ لأن فاعله مفرد. وتارة يكون الموصوف مذكر ويكون الوصف مؤنث. لماذا؟ لأن فاعله مؤنث. وكذلك بالعكس يكون الموصوف مؤنث والوصف مذكر. لماذا؟ لأن فاعله مذكر، فاعله اسم مضارع. واضح أخوان؟ قال: وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الفاتية فإن النعت يعطى من هذه الخمسة ما يعطى الفعل الذي يحل محل النعت. في ذلك الكلام فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف، يعني رافع لضمير الموصوف، طابقه في اثنين منها. إذا كان الضمير رافعا، إذا كان الوصف رافع لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها، وكملت له حينئذ الموافقة في 4 من 10. ليش؟ لأن 2 ذني شرطيات، يعني ما نستاذن عنها في كل نعت، و2 ذني شرطيات وإنما داعميات، و2 ذني إذا كان رافعا لضمير الموصوف، وكملت له 4 من 10 كما قال المعربون اللي قدم وقال 4 من 10. تقول: مررت برجل قائم وبرجلين قائمين بمن طابق بالإفراد والتذكير، بالتكية والتذكير، فصارت لكم مطابقة. واثنين ذني أوليات موجودات ما متنازلين عنها، وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات كما تقول في الفعل. راح نفس الكلام في المكان الفعل، المكان قائمة راح يكون قائمة. كما تقول: مررت برجل قام. قام ايش نعرفه؟ فعل الفاعل شنو؟ لا لا واضح، وهي فعل الفاعل في محل في محل جر لرجل. مررت برجل قام هو فقام، فيه افراد وفيه تذكير. وبرجلين قاما، فيه التذكير وفيه تثنيه كما قلت قائمين. وبرجال قاموا بتذكير وجمع، وبامرأة قامت بتأنيث وإفراد، وبامرأتين قامتا بتأنيث وتثنية، وكذلك بالجمع، وبنساء قمن. هذا واضح أخوان؟ فرأينا أن الوصف طابق الموصوف في اثنين فكملت له 4 من 10. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر أيضا بلحاظ الفعل يعطى ما يعطى الفعل الذي يحل محله، لكن لا راح اختلاف الفعل. إذا كان رافعا لاسم ظاهر يقول بعد بلحاظ الاسم الظاهر، إن كان الاسم الظاهر مؤنث مؤنث، إن كان مذكر مذكر بعد مو بلحاظ الموصوف. راح يصير الوصف النعت لا يكون بلحاظ الموصوف بل بلحاظ الاسم المرفوع، لذا الذي يعبر عنه بالنعت السببي. تقول: وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك، على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب الموصوف، كما أن الفعل الذي يحل محل هذا النعت يكون كذلك بلحاظ الفاعل الظاهر. فإن كان الفاعل مثلا اسم مؤنث يؤتى مع الفعل بتاء التأنيث، إن كان الفاعل مفرد أو مثنى أو جمع هل يؤتى مع الفعل بشيء أو يكون بالجميع بالإفراد؟ لا يكون بالإفراد، لأن الفعل لا يؤنث لا يثنى ولا يسمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعة. تقول: مررت برجل قائمة أمه، فقائمة من الجميع مثلا نقول صفت الرجل، برجل قائمة قائمة صفة الرجل، لا شلون هذا رجل هو قائمة؟ شلون وصفت هذا؟ شو مؤنث؟ ليش؟ لا تقول هذا يسمى نعت سببية، النعت السببي هو الذي يكون رافعا لاسم ظاهر في الاسم الظاهر ضمير يعود على الموصوف، فيكون مطابقة الوصف في هذه الحالة في حالة كون نعت سببي يكون مطابقة الوصف لا للموصوف بل للاسم الظاهر، والاسم الظاهر لا مؤنث أو مذكر فيؤنث له الوصف مع كون موصوفه مذكر. واضح يا إبراهيم؟ مررت برجل قائمة أمه، محل شاهد مثل الظاهر بلحاظ مرفوعة فتؤنث الصفة لتأنيث الفم ولا تلتفت لكون الموصول مذكرا ما قلنا هذا نعت مو حقيقي نعت سببي فلا نعت السبب بيناه إن أن يكون أن تكون الصفة لا للموصول وإنما لما يرتبط بالموصول لما له علاقة بالموصول حتى القائمة يا هو زيد الرجل القائم وأمه فالوصف حقيقة لما يرتبط بمن بالموصول في لا للموصول هذا النعت السبب يا بديش هذا أن أنثنا لأن الوصف النعت مؤنث مع كون الموصوف مذكر يقول لأن القائم يعطى ما يعطى الفعل الذي يحل محله لأنك تقول في الفعل مررت برجل قامت أمه مررت برجل قامت أمه فتأتي مع الفعل بعلامة تأنيث لأن الفاعل مؤنث وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها لا بعد شلون يعني امرأة شلون تصفها بمذكر نقول لأن هذا الوصف سببي لا حقيقي ويكون مطابقة الوصف لا للموصوف بل للاسم الظاهر في هذا الأمر في التذكير فتذكر الصفة لتذكير الآن ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنث لأنك تقول في الفعل قام أبوها قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها القرية هو ظالمة وإنما قال الظالم هي قرية شلون ظالم هي وصفها بالمذكر ولحاظ الاسم الظاهر كالأهل فذكر الظالم أهلها ويجب إفراد الوصف هذا بالنسبة للكلام كل ذي من بالتذكير والتأنيث بقى عند بالإفراد والتثنية والجمع قال ويجب إفراد الوصف يعني النعت السبب على هذا لا يكون إلا
مفردا
إلا مفردا وقد يكون مذكرا مؤنثا النعت السببي لا يكون إلا مفردا هذا جراء أحد الفروقات أيضا ما بين النعت السببي والنعت الحقيقي ويجب إفراد الوصف لو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما أن الفعل لو كان فاعله مثنى أو مجموعا يكون
مفردا
لأنه لا تلحق الفعل لا علامة تثنية ولا علامة جمع والوصف لا يأخذ محل أو يأخذ حكم الفعل الحال محله فكذلك لا يثنى ولا يجمع كما لذلك الفعل تقول مررت برجلين قائم أبوهما رجلين شلون توفى بالمفرد قائم هذا طبعا أخوان قائم صفة لرجلين قائم صفة لرجلين وهاي مجرورة ما أقول ما أخذن الحركة الإعرابية وما أخذن التنكير رجلين نكرة هي نكرة لكن لم تأخذ المطابقة المطابقة بالتذكير والتأنيث ولم تأخذ بالإفراد والتثنية والجمع قائم أبوهما فجيء لقاء مفرد مع كون الموصوف مثنى لأن سببي يكون مطابقا للاسم الظاهر وبرجال قائم أبوه كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم ومن قال قام أبواهما إذن قل يقول قام أبواهما يقول هاي على اللغة التي تقدمت لغة أكله الفراغي بأنه يأتي مع الفعل بعلامة تدل على التثنية والجمع كما يؤتى مع الفعل بعلامة تأنيث تدل على أن الفاعل مؤنث أكو لغة تذكرونها مو الفاعل هاي يتعاقمون على هذه اللغة فمن قال قاما أو قاموا آباؤهم مو لا قائما قائما أبواهما أو قائمو يعني قائمو قائمون آباؤهم فعلى تلك اللغة ومن قال قام أبواهما وأكلوه البراغيث سن الوصف وجمعه جمع السلامة فقال قائمين أبواهما وقائمين أبواهما وقائمين آباؤهم
يعني دوس هذه اللغة
على هذه اللغة بعد يأتي لأنه هو هناك الفعل شفي الفعل لدى صاحب هذا اللغة يأتي له
بعلامة
تثنية وعلامة جمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع فكذلك الوصف هو حال محل الفعل يعني مو حال وإنما يأخذ محل الفعل حال محله أيضا يكون مطابقا في هذا الوجه لكن على تلك اللغة والحمد لله. يوم العصر. يعني يقول أبو جلس يعني يقول ما أبو جلس. يعني يقول أبو جلس يعني يقول حسن نشوف إذا عدد هوال مثلا أو أنتم متفقتم ما نجي كيف. ولا أبو جلس ها؟ أبو جلس ها يعني يقول ما أبو جلس.
إحنا الموجودين.